نحمده ولا نحصي ثناء عليه، بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة دعا إليها كل نبي، وجاءت بها رسالة كل رسول، وجعلها الله تعالى عصب العقيدة إلى يوم القيامة، أنه لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل لأحد في عملنا شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وإخلاص العمل، وتقبل منا في هذه الساعة أجمعين يا رب العالمين. أيها الإخوة، عندما يكون الحديث حول الأسس التي ينبني عليها المجتمع المسلم، فلا بد أن نعلم أننا نتحدث في موضوع من أخطر الموضوعات وأهمها على الإطلاق، لأن مشكلة البشرية، والذين درسوا التاريخ بصفة خاصة يعلمون هذا الكلام، أن المجتمع عقده ينفرط ويضيع المجتمع، فتسقط بهذا أكبر الحضارات. فمن ينظر منكم مثلا إلى الاتحاد السوفيتي، سيجد أنه ظل 70 سنة لم يبدل عقيدته، وإنما حاول فعلا أن يضع كل أفراد هذا الشعب السوفيتي في بوتقة واحدة وفي صياغة واحدة، وأن ينشئ منها شعبا واحدا. 70 سنة أيها الإخوة من الدولة القوية الغنية المتحكمة متوالية في حكمها لهذا البلد، ويوم سقطت أو يوم أمكن أن تسقط السلطة في هذا البلد، فوجئنا بأن جميع الشعوب والقوميات الموجودة في الاتحاد السوفيتي بعضها عدو لبعض ويضرب بعضا، وكل أمله أن يتخلص من وحدته ببقية الشعب. مفاجأة، 70 سنة، لكن نتيجتها ببساطة أن كل فرد يعادي الآخرين، وأن كل فرد في الشعب أمله أن ينسلخ من هؤلاء الآخرين. بل إنني عندما أنظر إلى بلد كالبوسنة والهرسك، اللي هي قضية العصر، البوسنة والهرسك عبارة عن بلد من ضمن بلاد يوغوسلافيا، ويوغوسلافيا انتم عارفين انها ظلت ايضا على الشيوعية، وظلت عشرات السنين تدمج بقوة الشعب في بعضه، لدرجة انها كانت تنقل عشرات الالاف مثلا من الصربيين، تروح واخداهم كده شيلاهم هيلة بيلة زي ما هم، تنقلهم الى البوسنة والهرسك، وتاخد من البوسنويين برضو عشرات الالاف توديهم مثلا الجبل الاسود، وتاخد من الجبل الاسود عشرات الالاف تضعهم في كرواتيا، علشان تنهي تماما حكاية ان كل الناس عايشين في بلدهم. لا، احنا بلدنا يوغوسلافيا. وكان الهدف القومي للطاغية السابق تيتو ان هو يصنع دولة واحدة فعلا موحدة، ليس هناك فارق بين شعوبه. عشان كده دلوقتي الصربيين والمسلمين في البوسنة، العمارة الواحدة فيها صربيين وفيها بوسنيين، الحي الواحد، الحارة الواحدة، لأنه عملية الدمج الشديدة كان المقصود من ورائها أن تصنع شعبا واحدا. لكن يوم زالت السلطة القهرية الطاغوتية الواحدة التي تؤثر في الشعب اليوغوسلافي، تحولت المسألة إلى نار موقدة. أعلنت الصرب استقلالهم، أعلنت كرواتيا استقلالها، أعلنت دول أخرى أو بلاد أخرى داخل يوغوسلافيا استقلالها، ولما المسلمين تجرأوا بدأوا يعلنوا استقلالهم هم التانيين، قامت هذه الفورة التي نشاهدها ونسمع عنها كل يوم. إذن فشل العصر الحديث بعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة والعلوم كلها في إنه هو يصنع وحدة لهذا الشعب الذي يعيش فيه، وفضلوا عناصر متشاحنة ومتباعدة. بل أنتوا لما تشوفوا الهند ستجدون أن الهند لا يمكن أن تعيش وإقروا تاريخ الهند كله ولو حتى في الجرائد اللي تطلع بكرة وبعده، وأنا لا أعلم الغيب لكن بالاستقراء الحالي هكذا تلاقي كله بيضرب في بعض، السيخ المسلمين غيرهم غيرهم، مجتمع قائم على أنه إن لم تكن السلطة قادرة على أن هي تحكم العلاقات بين الشعب بالحديد والنار بيتقطعوا ينفرط ويضربوا في بعض. والحقيقة انت قيس بقى على هذا، يعني شوف انجلترا وايرلندا مثلا، بلدين متجاورتين لكن ايرلندا فيها جيش، مع انها انجلترا دولة قوية كانوا يقولوا لا تغيب الشمس عن مراعيها وعن مستعمراتها، لكن تلاقي ايرلندا فيها الجيش الايرلندي شغل او الجيش الجمهوري شغلته ان هو يضرب في الانجليز والانجليز يضربوا فيه، وهم عبارة عن دولة واحدة منذ عشرات السنين بل من مئات السنين. الله، اما كيف استطاع الاسلام في 10 سنين بس ما بين الهجرة ووفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ان هو ينشئ مجتمع فيه المهاجرين والانصار اوس وخزرج وفيه من لحق بهم وفيه فرس ورومان واحباش بل وفيه يهود وفيه نصارى، والمجتمع لم ينفرد في 10 سنين بس؟ أليس هذا داعيا لكم معشر المسلمين أن يتدبر الإنسان منا دينه من جديد ليعرف ما هي هذه القدرة الجبارة الموجودة في الدين التي تمكنت من تأسيس مجتمع مسلم لا ينفرد برغم كل هذه الأزمان والأجيال التي تتوالي؟ مجتمع مسلم واحد، وحتى المشكلات التي حدثت، لأنه على فكرة أنا عارف أن عقول البعض قد تذهب فجأة إلى أنه طب ما حصلت مشكلات في تاريخ الإسلام فكيف تقول هذا الكلام، حتى المشكلات التي حدثت لم تحدث أبدا على أساس اجتماعي إطلاقا، يعني لم يقم الفقراء على الأغنياء، لم يقم مثلا القرشيون على الأنصار، لم يقم الأوس على الخزرج، ما حصلتش أبدا، وإنما كان الأساس في الخلافات أساس عقائدي، قوم يرون شيئا والآخرون يرونه خطأ فيحصل خلاف لمصلحة في ظن كل واحد منهم، يعني لمصلحة الدين الذي يؤمنون به، إنما ما يضربوش بعض، ما طلعش تاني الأوس أبدا قالوا ده احنا أوسيين وانتوا خزرجين، ما حصلش أبدا إنه الأنصار طلعوا قالوا لا انتوا من قريش ومن مكة جايين استولتوا على بلدنا، ما حصلش. وألف واربعمائة سنة واربعتاشر هو لغاية دلوقتي ما حصلتش الحكاية دي أبدا. طيب يا ناس، ده احنا عايشين في مجتمع كل يوم العرى الاجتماعية فيه بتنتقد، مجتمع الدولي كل شوية يحصل أزمة سببها انه ما فيش حد عرف يصنع مجتمع واحد. جنوب افريقيا ألمانيا، بلاد العالم كله من حولنا انظروا فيه ستجدون فشلا في تحقيق. حتى الرومان القوة العظمى كانت لما تطلع الناس يحاربوا كانت بتربطهم في سلاسل، كل 10 مع بعض يربطوا رجليهم في رجل بعض بسلاسل حديد علشان في الحرب ما فيش واحد منهم يفكر انه يفر من ميدان المعركة، لانه لو حاول يفر خلاص ده عنده 9، فكانت النتيجة انفرت كل الجموع واللي عايز يثبت معرفش يثبت، وفعلا ده اللي حصل في هذه الغزوة المشهورة. إذن بناء، سبحان الله، بناء الإسلام لمجتمع المسلم أحدث هذا الأثر العميق أنه وحد المسلمين وحدة اجتماعية على الأجيال. فمن حقنا طبعا بل من واجبنا أن احنا نراجع إيه الإسلام اللي عندنا، إيه القوة العظيمة التي أحدثت هذا الكلام. بل إنني في الواقع أذكركم أيضا بمصر التي الحكومة فيها تتحدث عن أن المشكلة الحالية مشكلة الانتماء، أن الشباب المصري يفقد الانتماء للبلد. وأنا فاكر أنه جت في مرة وكالة أمريكية وقالت أنها عملت بحث توجدت فيما أذكر 96 أو 98 أظن 96% من الشباب المصري عايز يسيب مصر ويهج منه، وأن 4% اللي فاضلين منهم 3.5% عايزين يستنوا في مصر لأنهم مرتبطين غصب عنهم بمثلا أعمال وأملاك لآبائهم، مصانع ومزارع وحقول، فقاعدين علشان يشوفوا مصالحهم الخاصة. وإن 0.5% فقط من الشباب المصري هو الذي يشعر بانتماء وطني إلى بلده ولا يريد أن يخرج. وأنا أكذب الوكالة الأمريكية، لا أصدق هذا الكلام، لكن اللي حصل إنه الحكومة في مصر تقول المشكلة أن الشباب في بلادنا لا ينتمي إلى هذه البلاد. الصومال ما يحدث فيها عبارة عن معركة قبلية، قبائل بتضرب في بعضها، قبائل بتضرب في بعضها. إذن إشراف الإسلام على أسس بناء المجتمع هو الشيء الوحيد اللي نجح في تاريخ البشر كله في أنه ينشئ مجتمع متحاب. يا رجل ده حتى فرعون القرآن حكى عنه أنه كان عمل إيه في مصر؟ جعل أهلها شيعا، يعني عشان يفضل يحكم راح مقطع الشعب، عمله شيعا يستضعف طائفة منه. ليه؟ لأنه تمزيق الشعب بهذه الصورة هو المنهج الفرعوني. إنما المنهج الإسلامي عمل شيء خطير، أنه جمع الشتات وصاغه في صياغة واحدة، فلا يعرف لأبيض على أسود فضل، ولا لأعرب ولا عربي على أعجمي فضل، ولا لغني على فقير فضل، ولا لمكي على يثربي فضل، ولا تعرف في المجتمع المسلم إلا كلمة الإسلام. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم خلاص انتهت الأمور دي. ولذلك إحنا تساءلنا كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا في المجتمع لنتعلمه. وعايز أقول لكم نحن الآن أيها الإخوة الأحباب في وضوح لا نملك إن إحنا نؤثر في مجتمعنا، نعمل مجتمع إسلامي في بلادنا، لكن نستطيع أن ننشئ شيئا اسمه مجتمع داخلي للجماعة المسلمة، أن يكون المسلم لإخوانه كما كان الصحابي مع إخوانه. هذا المجتمع الداخلي نحن مطالبون بإنشائه لوجه الله. يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا الإخاء. ولذلك عندما آتي لأرى كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع، لازم أعرف أن المجتمع اللي أسسه بعد الهجرة هو الذي بقي حتى الآن يقول إن المسلمين جسد واحد. ولذلك أيها الإخوة، سبحان الله العظيم، راجعت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة الإخاء عشان أسأل معاهدة الإخاء كانت عملت إيه. فوجدت أول شيء أنها جعلت المهاجرين والأنصار أوس وخزرج عبارة عن شيء واحد، مجتمع واحد اسمه مجتمع المدينة. ووصل الأمر لدرجة أنه أنتم عارفين أنه المعاهدة الإخاء آخى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. علشان تعرف كيف رفع روح المجتمع، أنتم عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام آخى بين نفسه وبين من بالضبط؟ بين رجل من المهاجرين، علي بن أبي طالب. وبالزاي ده المعاهدة بين المهاجرين والأنصار، وقد هاجر الرسول وهاجر عليه. نعم، قال لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. اعتبر نفسه من الأنصار فعلا وآخى بينه وبين علي بن أبي طالب. قل لي انت الأنصار يشعروا بإيه في مثل هذه الحال؟ لدرجة انه لما توفي أسعد بن زرارة، أبو أمامة أسعد بن زرارة اللي أنا حكيت لكم عنه في الأول خالص، صاحب أول جمعة أقيمت في الإسلام، لما توفي أسعد بن زرارة هذا، لو أنتم فاكرين في بيعة العقبة كان نقيبا من النقباء، مسؤول عن مجموعة. فلما مات راحت المجموعة دي للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله النقيب بتاعنا مات، فاحنا عايزينك ترشح لنا واحد تاني يكون نقيبا علينا لكي يعمل بالعمل الذي كان يقوم به أبو أمامة قبل موته. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنا كنت قلت لكم زمان لو أنتم فاكرين، انه بدل ما يخلي المجتمع بهذه الصورة جعل عليه نقباء، كل واحد عارف احوال الناس وعارف ظروفها وعارف اخبارهم، فجعل عليه نقباء، كل مجموعة عليها نقيب. وده من النظام الاداري زي ما اتكلمنا قبل كده الناجح جدا الذي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع. فكانت اجابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كلام معناه انا نقيبكم من بعدي. ولذلك كانوا كان هذه الطائفة دائما تتباهى وتتفاخر بالمفهوم الشرعي لا بالمفهوم الخاطئ، بأنها الطائفة من المسلمين التي كان نقيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأسس المجتمع. معادة الإخاء عملت حاجة ثانية خطيرة جدا بعد الدمج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر نفسه من الأنصار ويرفع الروح العامة إلى هذه الدرجة. معاهدة الإخاء يا إخواني أدخلت في بيت كل واحد من الأنصار واحدا من المهاجرين. عارف الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن الرجل المهاجري اللي فضل جنب الرسول عليه الصلاة والسلام 13 سنة يتربى ويتعلم، والرسول عليه الصلاة والسلام رايح النهاردة المدينة لسه الناس بيشوفوه لأول مرة ولسه هيبتدوا يتلقوا التربية، معاهدة الإخاء أدخلت في دار كل راغب في التربية من المسلمين الأنصار مربي، فأدخلت المربي في دار المتربي. أنا مكثت 13 عاما إلى جوار رسول الله يربيني ويربي أخلاقي، أروح في مكان بدل ما يعمل بيت كده زي دار المسنين ودار الأيتام ودار اللاجئين وبيت الطلبة المغتربين، لا، راح واخد واحد من مكة مدخله. فالمدينة حصل تداخل وأصبح كل ما تلقاه المسلم من أهل مكة من المهاجرين 13 سنة بيلقي. ولذلك الواقعة المعروفة، معرفش انتوا تعرفوها ولا لأ، اللي هي واقعة سيدنا سلمان مع سيدنا أبو الدرداء. المسألة أن سيدنا سلمان كان مهاجرا من مكة إلى المدينة، أبو الدرداء رجل من الأنصار، فسيدنا سلمان دخل في بيت أبو الدرداء فوجد امرأته متبذلة، يعني مش هممها لا تبقى بتحضر نفسها في وقت معين ولا تحضر طعام ولا مهتمة بشيء. فسيدنا أبو الدرداء غائب عن البيت، يرجع يلاقيها كده، يخرج هي كده. فسيدنا سلمان قال لها يعني أدفها في هذا الأمر، ما ينفعش في زوجها، والزوجة لابد أن تتزين لزوجها وأن تشعره بالفرحة أنه يقدم على بيته. الزوجة الصالحة هي اللي الزوج وهو رايح على البيت يحس أن مؤشر الفرحة في قلبه بيزداد لأنه يرى طيبا، ولازم الزوجة تشعر أن هذا قربه إلى الله عز وجل، أنها تتقرب إلى الله بذلك. فقالت له أخوك أبو الدرداء لا حاجة له إلى شيء، إنه يصلي الليل كله ويصوم النهار كله، مش محتاج حاجة خالص، وما مش مهتم بالكلام اللي انت مهتم بيه ده. فشوف بقى سيدنا سلمان ماذا فعل عشان تعرف معاهدة الإخاء دي ازاي قرنت كل مسلم تربى بكل مسلم يريد ان يتربى، عملت احتكاك بين المسلمين وبعضهم. فسيدنا سلمان قال لها كده طيب، دخلوا يناموا سلمان وابو الدرداء. أبو الدرداء جاي يقوم لقيام الليل، سلمان قال له اقعد مكانك ما تقومش بقى، نام، عايز أصلي، قال له نام. فنام، فات كده ربع الليل حب يصحى قال له نام، ثلث الليل يقوم نام، الله، حتى بقي ثلث الليل قال الآن، وقام وصليا جميعا. ثاني يوم خرجوا جاء وقت الغد، سلمان قال له تفضل بسم الله، أبو الدرداء قال له لا أنا صايم، قال له معلش تفطر النهاردة وتبقى تقضي بكرة، قال له لا أنا صايم، قال له كل يا عمي، قال له والله لا أكل حتى تأكل، وانتوا عارفين أن المتطوع أمير نفسه، مش هزار، وإنما إذا كان هناك مقتضن زي مثلا يكون عنده ضيف. ففعلا أبو الدرداء أفطر. المهم أنه أبو الدرداء لما لقى الحكاية كده راح واخد سيدنا سلمان ورايح للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه سلمان لما عمل الكلام ده قال له إيه؟ قال له إن لزوجك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فراحوا الاثنين للرسول عليه الصلاة والسلام قال صدق سلمان. إدى الختم بس صدق سلمان على الكلام ده، إنما الواقعة التربوية كلها مارسها صحابي من المهاجرين الذين تعلموا أن الإسلام هكذا، مع واحد جديد عايز يعني يصوم كل يوم ويصلي كل يوم ويترك زوجته حتى تتبذل وتترك نفسها وما إلى ذلك. معاهدة الإخاء أدخلت كل مسلم نال قسطه. وشوفوا يا أخوانا، هو ده أسلوب الإسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في النهاية زي ما قلت لكم، لما بعد فتح مكة كثر المسلمون الداخلون في دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، بقى كل واحد يروح بدري يحجز مكان في الصف الأول علشان يشوف الرسول، ما هو ما شافوش ده بيسلم جديد ويتعلم منه. فكان لو بقي الحال على هذا كان يبقى المهاجرين اتعلموا 21 سنة، والسنتين الأخرانيين ما عرفوش يتعلموا اللي فاضل من الشريعة حتى تتم، لأن سبقهم إليه الجداد اللي بيجوا يسبقوا مكانه. فبقت حكاية بالسبق بقى. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، ما ينفعش كده، لياليني منكم المهاجرون والأنصار، اللي يقف ورايا المهاجرون والأنصار عشان يكملوا كما تقولون، يكملوا الكورس، يكملوا المنهج، يكملوا الشريعة من أولها الأخيرة، ثم يتولوا هم بعد ذلك إبلاغها للناس. كذلك لما دخلت بعض القبائل قبيلة بحالها أسلمت، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر قبيلتها التي تجاورها الجيران يعلموهم اللي أسلموا قديما، لدرجة أنه طلع على المنبر، وأظن أن أنا برضو قلت لكم هذه الواقعة من قبل، طلع على المنبر وبدأ يكلمهم ويعنفهم بشدة، يقول ما بال قوم لا يعلمون جيرانهم، ما بال قوم لا يفقهون جيرانهم. ثم جعل يتوعدهم ويقول لا يعلمن أقوام جيرانهم ولا يفقهن أقوام جيرانهم أو لأعاجلنهم بالعقوبة ولا يعذبنهم الله يوم القيامة. كانت النتيجة إن الناس قالوا مين اللي ما بيعلمش جيرانه، فاكتشفوا إنه في قبيلة في الصحراء قديمة الإسلام وبجوارها قبيلة أسلمت حديث، ودول سايبين دول. فذهبت القبيلة قديمة الإسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتذر، تقول له معلش يا رسول الله اعمل معروف، خلاص سيبهم لنا سنة واحدة نعلمهم الإسلام كله. وفعلا سنة ظل كله، بقى الصبح كده أو آخر النهار ناس تطلع من هنا تروح هنا يعلم، انتشروا في البيوت يعلمون. فدي مهمة كل إنسان إخواننا منه، أنه إذا نال قسطا لابد أن يوجهه، لابد أن يعلمه، أن ينشره، أن يحيي الناس به. أنت عندك لسان أطلقه في الدعوة، أطلقه. أنت تركب أتوبيس، ساعات واحد يطلع في الأتوبيس يقول بسم الله الرحمن الرحيم إخواني في الله، ويبدأ يتكلم، واحد يقول تسمع حاجة، تلاقيه في الآخر طالب فلوس. إنما أنت بص للناس وهي بتسمع له وهو بيقول تبرعوا لمسجد كذا، تلاقي الناس أساسا قاعدة فاضية، بس إحنا مش شجعان. إنما الصح إن كان الواحد يطلع الأتوبيس يقول حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت له ذنوبه ولو كانت كذبة البحر، وينزل في المحطة اللي بعدها مش هيرحى يقطع. لكن ما حدش بيعمل كده، تقعد فقعد، طب بلاش، ما عندكش الجرأة تتكلم. عموما جاء قاعد جنبك واحد في الشغل، كذلك في كل مكان أطلقوا هذه الألسنة، فكوا يا أخواننا، فكوا عقدة اللسان، أطلقوها في سبيل الله. فاللي عملته معاهدة الإخاء كده، إن هي دخلت بيت كل واحد لسه أسلم لكن لسه ما ترباش على الإسلام، دخلت له أستاذ في بيته. لذلك معاهدة الإخاء كانت من منتهى الأهمية، إلى جانب أنها حققت الانتماء المفقود، الانتماء إلى المدينة المنورة كوطن مشترك للناس جميعا. إذن أيها الإخوة، وقبل أن أقول إذن، أقول لكم أنا كنت حكيت لكم قصة سيدنا عبد الله بن سلام لما قال إني لما رحت للرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما سمعته منه كذا وكذا. أنا وقفت على خطبتين للرسول عليه الصلاة والسلام أوردهما ابن هشام في سيرته، بيقول هما أول خطبتين قالهم في المدينة المنورة، أول خطبتين خطب، ووجدت فيهما ما حدثتكم بشأنه من أنهما ترفعان روح المسلمين والإخاء والمحبة بينهم. عشان تعرفوا ما فيش مجتمع مسلم هيبقى موجود غير لو كل مسلم حس بدرجة من المحبة الصادقة العميقة القوية بينه وبين إخوانه المسلمين. يقول ابن هشام: وكانت أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال بأول خطبة المدينة بعد ما وصل المدينة، أول خطبة اجتمع الناس فبيكلمه، فقال: أما بعد أيها الناس. وخلي بالك سيتكلم عن الإيمان، آخرة، توحيد، ثم لاحظ معايا بعد ما يكلمهم على العقيدة إيه الشيء اللي هيقولهم يعملوه، الأثر العملي، يعملوا إيه بقى؟ خلاص إحنا مؤمنين نعمل إيه؟ شوف اسمع. قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك، وآتيتك مالا وأفضلت عليك، فما قدمت لنفسك؟ فينظر العبد فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه. على فكرة قدامه دي كلمة عربية، قدام فصيحة يعني، فلا يرى غير جهنم، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، والسلام عليكم ورحمة الله. نهاية الخطبة ربنا، الآخرة هتسألوا يمين وشمال ما فيش حاجة، طب نعمل إيه يا رسول الله؟ قال لهم حاجتين: شق تمرة ولو نص بلح تتصدق بها على جائع، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. قل لي بقى يا أستاذ يلي أول مرة تسلم وأول مرة تسمع خطبة من رسولك صلى الله عليه وسلم، لما تلاقي أول حاجة خالص سمعتها في الإسلام في المجتمع إن أنت نتيجة إنك مؤمن بالله وبالآخرة والنار والجنة والكلام ده، مطالب تنفق على المسلمين وتقول لهم كلام حلو، ما قال لهمش فاقضوا الليل والنهار صياما وقياما، ركز على مسألة إشاعة جو الأخوة والمحبة والروح العالية بين المسلمين. فأصبح المسلم يخرج من هذه الخطبة يلاقي واحد يبش في وجهه، يقول له كلمة طيبة، يشعره بمحبته إياه، يخرج من بيته طبق فيه شوية تمر يعطيه لإنسان، شوية شعير، شوية قمح، بدأ المجتمع يتواد ويتراحم. يقول ابن هشام أيضا في سيرته: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده. الخطبة الثانية مباشرة يقول: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، قد أفلح من زينه في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه. ثم يقول: شوفوا بقى، أحبوا ما أحب الله، يعني ما يحبه الله أحبوه، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله ويختار ويصطفي قد سماه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعل إذن هذا التحاب بروح الله، وأنا كنت كلمت حضراتكم عن الواقعة عبد الله بن سلام، فلما وجدت الحقيقة الخطبتين دول كمان رأيت أنه يجب أن نعلم أن الإسلام في الواقع أشاع فعلا وجعل فعلا هذا الوضع بين المسلمين لدرجة أنه حصلت. وما تفتكروش يا جماعة أن الصحابة كانوا ملائكة، أن واحد مننا جايز يفتكر أنهم كانوا كده وإحنا وحشين وخلاص. حصلت وقعة في هذا الجو من سيدنا عمار بن ياسر وهو ماشي بيقول كلام، بيبني في المسجد وبيشيل ويحط بيقول كلام، فواحد من الناس ظن عمارا يعرض به، افتكروا بيقصده بكلام معين، فهاجم عمارا، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكلمة التي تجعل كل إنسان يقف يقول إن عمارا جلدة ما بين عيني وأنفي، يعني هنا شوف انظر لو هذا المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عندك أنت، أنا أوصيك لما تروحه ها كل واحد يحط إيده هنا كده ويحس إيه هنا، فلما تسمع هذه الكلمة يبدأ كل صحابي يشعر بأن أخاه في الله مسألة كبيرة مش حاجة بسيطة، كنزه يوم القيامة هي هو أخوته في الله. ولذلك أيها الإخوة نتيجة كل ما قيل في هذا الأمر، وأنا برغم أني عايز أكمل لما أراني مضطرا أني أنتهي من هذا الموضوع لأن إحنا بنتكلم في السيرة، إحنا مش هنفضل واقفين عند موضوع من موضوعاتها، أقول لك أول ما تأسس عليه المجتمع المسلم وأول ما تؤسس أنت عليه مجتمع المسلم، اوعى تقول أن في جماعات تقوم على مش عارف على أي، هو الإخاء نمرة واحد قبل أي شيء، المودة والمحبة الروح العامة التي أنشأها النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرتك تيجي تسألني كيف يتحقق هذا الإخاء هقول لك بكل حاجة، بالبسمة والبشر الذي يراك صاحبك فيرى في وجهك إشراقا لأنك رأيته، بالمصافحة الصادقة ليتدفق منها العاطفة عبر الكفين، بالهدية تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب وحر الصدور. في واحد كده عنده في البيت صندوق حاطط فيه شوية حلوة شوية بونبوني وهو خارج يروح مالد إيده وكابش كبش حاططها في جيبه عشان كل ما يقابل واحد يديله، بالزيارة، زيارة في الله، الزيارة اللي ملهاش غرض إلا إن واحد وحشني، كلمة وحشني دي كلمة حلوة، كلمة إسلامية سنة، واحد يوحشك فتروحني، هو خلاص أنتوا هتتركوا الكلام العاطفي للفجار والفساق وتصبح العاطفة علامة على الأفلام الرومانسية وخلاص ويسيبوا المسلمين كده فيهم الشدة أين هذا؟ ده يا راجل واحد راح يزور أخ له في الله فأوقف الله له على طريقه ملكا، رصد الله على مدرجته ملكا، مدرجة الطريق اللي بيدرج عليه ملك واقف كده لحد ما جاء قال له إلى أين تذهب؟ قال له إلى أخي فلان أزوره في الله، قال له ليه؟ تزوره ليه؟ بينك وبينه إيه؟ بينك تجارة؟ قال له لا، قرابة؟ قال له لا، قال له مال ليه؟ عايز تروح له؟ قال له أزوره في الله، واحد بحبه عايز أروح، فقال له لقد بعثني الله عز وجل إلى هنا إلى هذا الطريق إلى هذا، واقف لك زي الحرس الجمهوري علشان أقول لك أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت مقعدك من الجنة. ملك كريم مطهر واقف علشان مسلم راح يزور أخوه في الله فيقول له طبت وطاب ممشاك وتبوأت مقعدك من الجنة. يوم القيامة قوم يحسدهم ويغبطهم الأنبياء والأولياء على مكانهم من الله، هم على منابر من نور يوم القيامة، يراهم الأنبياء فيغبطونهم، يراهم الشهداء يغبطونهم، من هؤلاء؟ قال هؤلاء هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم وعلى غير أموال يتعاطونها، إنما حب في الله. فتلاقي هذه الصورة بهذا الشكل، ملائكة في المجالس الصالحة لأخوة. ولذلك أنتوا يا إخوانا زوروا بعض، زوروا بعض، شوف مين اللي سقط منك في روح، زور أخ في الله وأدخل عليه السرور، دي لها عند الله أجر كبير جدا. طول ما أنت ماشي لا تصادف حجرا ولا شجرا ولا شيئا إلا صلى عليك وسلم، يعني إيه صلى؟ يعني دعا لك بالمغفرة. كل ما أنت ماشي تفوت على شجرة، تفوت على مبنى إن شاء الله يكون مبنى الاسم، يمكن أنت ماشي بهذا الشكل، يمكن اللي في المبنى لو عرف أنك رايح تزور في الله يعني انتوا عارفين بيحصل ايه، لكن المبنى نفسه حجره يصلي عليه، يعني يدعو الله ان يغفر لك لانك تذهب لزياره اخ في الله. ومش بس كده، مش بس ان الحب عشان الاخ بيقول لي كيف يتحقق الاخاء والحب الصادق في الله. انت مش مطلوب منك انك تبقى راجل بتمثل تتبسم، لا تزور، لا، انت مطلوب منك قلبيا. شوف يا اخوانا اسمعوا الحديث الذي يقول فيه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونحن نصدقه، نحن نصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول في هذا الحديث: انت لما واحد يقابلك بتقول له جزاك الله خيرا، بتقول له الله يكرمك، انما من دعا لاخيه بظهر الغيب. شوف لما يبقى الاخاء يشهد عليه الغيب، من دعا لاخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يؤمن على دعائه ويقول ولك بمثل. انا لا اضمن ان الملائكه تدعي لي باللي انا عايزه الا في هذا الحديث، انا ما اعرفش حديث ثاني، صدقوني لا أعلم حديثا آخر أجعل فيه الملائكة تلتزم بأن تدعو لي بما أحب لنفسي، وهي الملائكة المطهرة. وعشان تعرفوا دعاء الملائكة إيه قيمته في الإسلام، اقرأوا سورة غافر وسورة الزمر، اقرأوا هتلاقوا ملائكة خلقها الله تعالى علشان يقول ويستغفرون لمن في الأرض. ملائكة شغلتها منذ خلقها الله إلى أن يقبضها يقول اللهم اغفر لمن في الأرض، اللهم اغفر لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض. في سورة غافر نفس الحكاية: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. إنما أنت عايز ربنا يديك الصحة ما جاتش بقى في السورتين، طب تعمل إيه؟ قول يا رب اللهم إني أسألك هذا الجلال والإكرام لأيمن إنك تديله الصحة وتعافيه. مين أيمن ده؟ اللهم إني أسألك لخالد يا رب العالمين يا رب إنك تنجيني من الهم والغم والكروبات. بس الملائكة شغالة فوقيه. إذن أنا مش أقولك الكلام ده إلا لتعلم أن تحقق الحب في الله والإخاء في الله لا يأتي بمجرد العمل الظاهر، الشفتين يبتسم والإيد تصافح والرجل تزور، وإنما يأتي بظهر الغيب عندما يكون قلبك منطبعا فعلا على أنك بتدعو. ولذلك الإنسان الذكي اللي عايز مصلحة نفسه يدعي لإخوانه بظهر الغيب. الحب في الله، الحب في الله ده عمل قلبي. وأنا ممكن عشان ابتسمت لك أبقى أحبك في الله؟ لا أبدا. إنما الحب عمل قلبي يمارسه الإنسان غيبيا يحب إخوانه وهكذا. فإذا أيها الإخوة، حب قلبي وأيضا دعاء بظهر الغيب وما إلى ذلك، وبهذه الصورة يتحقق بين المسلمين تواد وتراحم. ولذلك الحديث اللي أنتم حافظينه هقوله لكم تاني: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم. شوف مش مثلهم في وقفتهم، في التواد، المودة بين القلوب. إن أنا بقى بشوف واحد يبقى قلبي بيدلد مني حبا له وفيضا له وإكراما له، وبها غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الحقيقة ساعات واحد يبقى ضايق، ويوم ما واحد قال ما هو أنا الحمد لله رحيم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا، أنت فهمتني غلط، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قالوا يا رسول الله كلنا رحيم، قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة. إن أي واحد ماشي في السكة يحس إن أنت رحيم بيه، عربية معصلجة بتزقها، واحد عمل حاجة تبتسم له عشان يحس إن مفيش حرج، ساعات واحد يتشنكل في الطريق، بص لقى واحد قال له قوم يا حبيبي اسم الله عليك، لا أنت ابتسم له. في واحد في مرة قال لي أنا يعني دخلت التزمت بسبب إن أنا كنت ماشي تشنكلت في رصيف، وش الأخ الملتحي اللي طالع من المسجد وهو بيباصص لي خلاني أحب الإيمان. وشه وهو طالع من المسجد راجل ماشي في شارع تشنكل في الرصيف، فأول ما قام لقى واحد يقول وشه خلاني أحب الإيمان. أنا معرفش هو عمل إيه، لكن رحمة العامة دي بتظهر على كل شيء. خليك رحيم. كل ما تشوف طفل، الطفل لما بيجي الطفل في نفسه شعور ان هو درجة تانية ولا تالتة، مش مهم، الرجالة الكبار اهم. وروحوا للقرى والريف لو معنا حد من هنا، بص لقيهم بيطردوا الاطفال من المساجد، ومعرفش يمكن هنا كمان. تصور بقى لما يجي الاطفال اللي بيتضربوا بالعصاية ويطردوا، يلاقوا واحد كده، واحد يمسح على رؤوسهم ويتكلم معهم ويداعبهم. البر العام ده اخوانا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما لقى الطفل الصغير اللي اسمه عمير ولا ابو عمير وعنده عصفورة، عصفورة وبعدين عصفورة تعبت مريضة في البيت العصفورة، فلما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام اللي ربنا بيقول له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، احكم بما انزل الله، لا تكلف الا نفسك، حرض المؤمنين، بلغ الدعوة، يقف لابو عمير يقول له ها يا ابا عمير ما فعل النغير، اخبار العصفورة ايه، اخبار العصفورة ايه. فاذا احنا اخواننا الرحمة العامة دي بلاش الشدة، وانما نخلينا في الرحمة، الرحمة التي الرحمة التي جعلها الله في المسلمين. وأولى إنسان برحمتك أخوك في الله، أخوك في الله أنك يشعر منك بهذه المودة. وأظنكم سمعتوا الحديث أن الدرهم اللي ينفقه إنسان على كذا وكذا فقير خير الدراهم، ودي رواية أخرى، درهم ينفقه على صاحبه في سبيل الله. أنا اتكلمت في الموضوع ده المرة اللي فاتت وبتكلم فيه المرة دي، لأنه لن يقوم مجتمع مسلم أبدا إلا على هذه المودة الغالبة، وهذا هو الذي يسلمنا إلى موقف الإسلام بعد ذلك من اليهود. لأن اليهود وجدوا المجتمع كله عبارة عن شيء واحد، واليهود أيها الإخوة تاريخهم السابق على الإسلام جعلهم ينتظرون بفارغ الصبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ينتظروا بفارغ الصبر قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن اليهود اتبهدلوا، منهم من اتسخط قردة وخنازير، ومنهم من لعن، ومنهم من عاقبه الله عقوبة. شوف احنا الإسلام الحمد لله رب ربنا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، صح ولا لا؟ إنما اليهود ربنا قال إنه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من قبل، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله حرم عليهم ليه يا رب الطيبات مع أنها طيبات عقابا لهم. فاليهود كانوا منتظرين بفارغ الصبر يأتي نبي آخر الزمان ينهي اللعن وينهي القردة والخنازير وينهي أصحاب السبت ما فعله أصحاب السبت، ويحيي أمرهم من جديد ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. مش ده القرآن بيقول كده؟ كانوا منتظرين علشان كل هذه الآمال. فكان أمل قومي لليهود أن يجيلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أمل كبير، لدرجة أنهم كانوا لما يتخانقوا مع حد من العرب يستفتحون عليه يقول لقد أضلنا زمان نبي آخر الزمان، وسيبعثه الله فينا وسنتابعه وسنحاربكم تحت لوائه وسنغلبكم، هنوريكم لما أبونا دهوت ولا نبينا يجي هنحاربكم وهنبهدلكم. فأمة اليهود انتهى الأمر إلى أن أملهم القومي أنهم ينتظرون نبي آخر الزمان. أنا لو اتكلمت في الموضوع ده كثير مش هخلص، إنما أنا عايزة تحس معي بأن تاريخ اليهود جعل كل أملهم في الخلاص أن يرسل لهم نبي آخر الزمان، ومع ذلك لما جه كانوا أعدى أعدائه، لدرجة قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. عارف إيه السبب؟ كلمة واحدة، الحسد، الحسد. لذلك إخواننا الحمد لله إحنا مسلمين، بس إسمعنا مسلمين إن ساعات واحد يبقى مسلم ويتخصل ببعض خصاله، هو الحسد. الحسد هو تمني، الحسد غير العين، العين حق، انت حق اللي انت بتسميها الحسد ده العين، الواحد يشوف حاجه فتفلق الحجر. انما الحسد هو تمني زوال النعمه عن الغير. اليهود اول ما لقوا الرسول عليه الصلاه والسلام ارسل من ولد اسماعيل، وانتوا عارفين، انتوا عارفين يعني ايه اسرائيل ولا لا؟ اسرائيل هو نبي الله يعقوب، وإسرائيل باللغة العبرية ترجمتها عبد الله، إيل الله سبحانه وتعالى في العبرية، وإسراء أو يعني إسر أو شيء من هذا القبيل معناها عبد، فإسرائيل يعني عبد الله وهو يعقوب. وسموا يهودا نسبة أيضا إلى يهوذ ابن يعقوب، ابن سيدنا يعقوب أخو سيدنا يوسف. فاليهود أساسا هم بنو إسرائيل اللي هم من نسل سيدنا يعقوب. طب يعقوب ده ابن مين؟ ابن إسحاق. وإسحاق ابن مين؟ ابن إبراهيم. طب إسماعيل فين في الحكاية دي؟ بالضبط عم يعقوب، سيدنا إسماعيل عم سيدنا يعقوب، عمه شقيق زي ما بيقول، يعني إسماعيل وإسحاق إخواته ويعقوب ابن إسحاق. فربنا جعل النبوة في ذرية إبراهيم، إبراهيم خلف إسماعيل وإسحاق، إسحاق جاء من نسله كل الأنبياء بعد سيدنا إبراهيم بلا استثناء، كلهم بقى، كل داود، سليمان، موسى، عيسى، إسحاق، يعقوب أو يعقوب الأسباط، كل الأنبياء جاءوا من نسل سيدنا إسحاق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد هو الوحيد الذي جاء من نسل إسماعيل. وعندهم في الكتب المقدسة هذا الكلام، إنه الأنبياء هبوا من نسل يعقوب إلا نبي آخر الزمان يأتي من نسل سيدنا إسماعيل. فلما وجدوا ذلك حسدوه، لدرجة إن في بنت صغيرة لطيفة كده، البنت دي سمعت عمها وأبوها راحوا وشافوا الرسول عليه الصلاة والسلام ورجعوا، فلما رجعوا سمعتهم وهي صغيرة كده، قال له ها ايه رأيك؟ قال له هو مظبوط. قال له اهو هو؟ قال نعم هو. قال اتثبت صفته ونسبه؟ قال نعم هو الرسول. قال نعم هو الرسول. قال فماذا ترى موقفك منه؟ قال عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت، يعني طول ما انا عايش هفضل عدو لك. فاذا باخوه اللي هو عم البنت يقول له ايه؟ قال وانا كذلك. يا سلام، البنت التقطت هذا الحوار وروته بعد ذلك لأنها أسلمت. لما تسمع كلمة صغيرة الله ده أبويا دجال وعمي دجال، فأسلمت وتركت الدجل. فاليهود الحسد يا إخواني، ولذلك أنت اوعى الحسد. ساعات الحسد يقول بقى أنا زي المثل اللي بيقولوه يدي الحلق للي بلا ودان. أنت مالك يا أخي؟ الأرزاق يقسمها صاحبها، أنت مالك؟ زي الشيوعية بتقول لا الناس تتساوى والتوزيع طب انت عارف انتوا كشيوعيين هم عارفين توزعوا كل حاجة. طب في واحد ذكي وواحد اقل ذكاء، واحد عنده تخلف عقلي وزع بقى، واحد اتولد سليم البنيان والتاني عنده شر الاطفال وزع، واحد عينه 6/6 حاد والتاني بيشوف بثلاث نظارات راكبين في بعض، اتفضل وزع. ما دام انت ما تقدرش توزع ما تشتغلش مقسم، إنما الله معطي وشرع الله قاسم يقسم هذه الأرزاق، إنما أنت مالكش دعوة. اليهود حسدا من عند أنفسهم قالوا لا هو ده يبقى رسول، لا يمكن يبقى من عندنا معلش. ولذلك وقعت سيدنا عبد الله بن سلام، وبرضه أنا ما أقصدش أتكلم فيها الوقت، عبد الله بن سلام ده نفسه لما راح أسلم حصلت وقعة في منتهى الجمال. الرجل كان على نخلة بيشتغل، فأول ما قالوا له إنه هو وصل محمد قال الله أكبر. فعمته قاعدة قالت له خيبك الله، خيبك الله، إنه لو بعث فينا موسى بن عمران ما زدت على ذلك. فقال يا عمه إنه والله أخو موسى بن عمران، هو وهو وموسى بن عمران أخوان. قالت له يعني أنت عارف كده؟ قال لها آه. فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم، وأسلمت عمته دي فيما بعد. فقال للرسول عليه الصلاة والسلام قال له طيب اليهود دول يا رسول الله، فسيدنا لما راح له قال له اليهود قوم بهت، خليني أنا أدخل في بعض بيوتك وندهلهم لهم اسألهم إيه رأيهم فيه. فقال لهم تعال. جم اليهود قعدوا يتكلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لهم طب أنا عايز أسأل سؤال، أنتوا إيه رأيكم مين عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا يا سلام، عبد الله بن سلام ده سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا، وفي حد زيه؟ خلاص حلو جدا اهو، ما فيش 5 دقايق ما فيش حاجه. راح طالع عبد الله بن سلام من جوه، قال يا معشر يهود اتقوا الله انكم تعلمون فيه الصفه التي تجدون في كتبكم، فامنوا بالله ورسوله ولا تنقلبوا على اعقابكم، واني اشهد انه لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. فقالوا يا أعوذ بالله، ده عبد الله بن سلام ده أوحش واحد فيه، وأبوه كان كذا، وظل نزلوا عليه، ودي حقيقة حقيقة. طب إزاي يستح؟ لكن الحسد يا إخواني. ولذلك قال الشاعر وما أجمل قوله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن من الشعر لحكمة، قال اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. ده اللي حصل مع اليهود بالضبط، أنهم عادوا رسول الله عليه الصلاة والسلام برغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائه. ويقول حبر اليهود في اللي أنا أقوله لكم بعد شوية، كان الرجل منا يشك في بنوة ولده، يعني واحد مثلا يشك في سلوك أم الولد، ولكننا لم نجد ما نشك به في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أخبار أسلموا، وهقول لكم أخبارهم. لكن المهم أن اليهود نتيجة الحسد، والحسد يا أخواننا من أكبر أبواب الخطايا، لازم كل واحد يفتش في قلبه. الدنيا دي أول جريمة حصلت فيها كانت ليه؟ الحسد. دنيا ربنا خلقها الناس ما تعرفش حتى لما تموت تعمل ايه، واحد عايش مش عارف لما يموت هيعمل ايه. انما اللي حصل انه ابني ادم، اللي حصل ايه؟ واحد قال لا، وانا اخويا ليه اتجوز البنت الجميله، انا اتجوزها، والله ربنا قال كده، قال لا هو ما انا استاهل، هو ما يستاهلش، وراح قتل اخاه. ولما قتلوا قعد مهموما ليه؟ حسدا، حسد حسد. ولذلك اوعوا الحسد ده، اما تشوف حد عنده حاجه قول يا سلام ربنا يبارك له يا رب، ما شاء الله، مش هو ده، ما شاء الله، لا قوه لهذا الا بالله، ملوش قوه الا بالله، اللهم يا رب. انما ما اوعوا الحسد، الحسد ده يدمر القلب ويجعله مخوف. ولذلك انت كمسلم مطالب ان انت عارف حركه عينك نفسها، أول مش يعني أول خطوة أو أول حركة نحو الحسد حركة عينك، إنك تشوف اللي عند الناس. ولذلك من السنن أولا من الفرائض، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. اختبار، أمال أعمل إيه؟ قال له لا، أنت تدعو ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لما بتشوف بيت حلو قصد يا سلام، حتى ما تقولش لأخوك وانت ماشي كده شوف عمارة حلوة يقول لك يا سلام ان شاء الله تجي لك شقة من دي، لا، ذكره بالجقول يا سلام ربنا يرزقنا قصر في الجنة، لانه ده له اثر قلبي خطير ما تتصورهوش. واحد ماشي لقى فيلا مشرفة على النيل في منتهى الجمال، فقال يا دي جميلة جدا، ما تقولوش ان شاء الله يبقى لك واحدة زيها واحسن، لان انت بهذا الدعاء انت تنبه قلبه الى التعلق بالدنيا. امتى؟ امتى هيجي امتى؟ طب ازاي؟ فاضل قد ايه؟ فاضل كام الف جنيه؟ فاضل قد ايه معاك؟ كام مليون؟ كام مليون؟ وكم مليون هي؟ كم مليون كتيرة؟ ده الحديث بيقول لو كان لابن ادم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان عنده ثاني لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. فانت كمسلم بتقول له ربنا يرزقك قصر في الجنة، فتتذكر قصور الجنة. قصور الجنة يا إخواني فيها قصر قدة نحت من لؤلؤة واحدة، قصر كامل قدة من لؤلؤة واحدة من لآلئ الجنة، فمنها نوافذه ومنها أبوابه ومنها سرره ومنها متكأه لؤلؤة، ومنها قصور تمتلئ بالزبرجد والمرجان، ومنها قصور من الذهب الخالص، وأخرى من الفضة الخالصة، وثالثة من الذهب والفضة، طوبى ذهب وطوبى فضة. قصور الجنة شيء مش تجري، مش هو يطل على النهر، بل النهر يجري من تحته. الفرق بين تجري تحتها الأنهار وتجري من تحته، من تحتها أن يتفجر النهر من القصر الذي أنت فيه، لا يسبقك عليه أحد، تبقى زي ما تكون عند منابع النهر، ما فيش تلوث ولا مصنع قبلك ولا في حد قبلك ولا عوامات، مصنع بيت ينتفجر من تحته الأنهار. ولذلك تعلق الإنسان بالجنة تعلق بهذه النسمات. أنت في الجنة مش محتاج حد يخدمك، أنت بتطلب شيء بيجي لك ودانية عليهم ظلاله وذللت قطوفها تذليلة، تلاقي القطوف نزلة، لكن مع ذلك الخدمة لها برضو لها معنى. إيه معنى؟ معنى العز، إنك بيه أنا لسه همد إيدي أخذ الثمر، فيقول تعالى أيوة صحيح. طيب ما هو ما نحن بنقول بنعمل ده كله ليه؟ الله عندما يرضى عن عبد يرضيه فيقول يقول تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، كده خدمة عشان تبقى باشا لا يصدع. ويقول تعالى وإذا رأيت، وإذا رأيت ثم يعني هناك، وإذا رأيت ثم، وإذا رأيت هناك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، نعيم وملك كبير لفقراء الدنيا دول. ولذلك من أروع ما يقال إنه الولدان دول إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كنت قاعد مرة مع واحد صاحب شركة لسه فتحها جديد ورايح أقول له يعني ربنا يبارك لك، فلقيته المشكلة اللي هو بيشتغل فيها الوقت يلبس الفراشين إيه؟ يلبسهم أزرق فصفر ولا أخضر ويعمل له أعرف وشاح ولا إيه؟ فواحد قال له لا شوف أنت أحسن حاجة عمل لهم البدل البيضة كده تبقى عاملة زي وعاملين زي اللؤلؤ زي اللولي. فتذكرت أنه إذا رأيت يعني شفتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذه هي الجنة. اليهود رفضوا أن يدخلوا هذه الجنة بسبب الحسد، وهم متأكدون أنه رسول الله وأن مخالفيه في النار، لكن رفضوا يخشوا الجنة بسبب الحسد. شايف سلطان الحسد قد إيه؟ فأنت اوعى تشوف حاجة في الدنيا وتحط آمالك في الدنيا. أنت خطتك النهاردة، ولذلك أنا مش عارف أنت ما تروحوش البوسنة والهرسك ليه. البوسنة والهرسك عايزة مجاهدين، عايزين تعرفوا الطريق سهل، إنما ليست خطة الإنسان في الحياة أن يقعد يجيب بيوت وعربيات ويغتني ويترك مثل هذا الكلام. اللي له هنا وظيفة بس ما يعتمدش على نفسه، يعتمد على فتوى عالم. واتقوا الله أيها الإخوة. فاليهود رفضوا هذا الكلام كل الرفض، ومع ذلك لما رفضوه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاربهم وكان باستطاعته، وإنما أبرم معهم معاهدة من أعظم معاهدات التاريخ، هي اللي بتخلينا نرد على اللي بيقولوا ما ينفعش تطبيق الشريعة الإسلامية لأنه في أقلية غير مسلمة. لا، سوف نعلم إزاي أقلية غير مسلمة موجودة ومع ذلك الشريعة الإسلامية موجودة.